قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
البخاري سفر الهدى وصح الأسانيد عن أحمد فجرع في نيله المستحيل وشد للعقل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي حضنا وحثنا على التوبة والإنابة والرجوع إليه في كل وقت وفي كل حين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكأني أتذكر عقب قول الله جل وعلا قول القائل لما قال أبت نفسي تتوب فما احتيالي إذا برز العباد لذي الجلال وقاموا من قبورهم كسالى بأوزار كأمثال الجبال وقد نصب الصراط لكي يجوز فمنهم من يكب على الشمال ومنهم من يسير لدار عدن تلقاه العوائل بالغوال يقول له المهيمن يا ولي غفرت لك الذنوب فلا تبالي وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا في حلقتنا الطيبة هذه من سلسلتنا الطيبة المباركة دفاعا عن البخاري وصحيحه أثرت أن أرد على شبهة وقف عليها أناس ظنوا أنهم وقفوا على حق لهم وعلى باطل عند الإمام أمير المؤمنين في علم الحديث أبي عبد الله البخاري رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. ألم أقل لكم إن الكلاب التي تريد أن تنهش الأعراض والدين لا تغفل ولا تنام عن النيل من هذا الدين؟ إن الذين يقفون لهذا الدين بالمرصاد وبخاصة الذين يودون إسقاط الصحيح حتى ينالوا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم وبالنيل من سنة محمد صلى الله عليه وسلم يرون أن الدين قد سقط، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهيهات هيهات لن يصلوا إلى ذلك بإذن رب البريات. قلت ولقد اتحد القرآنيون مع هذه الطائفة الباطنية في هذه الشبهة ووقفوا يصرخون في ميدان وهمي وهم يحملون سيف المبارزة الوهمية لكل رجل من أهل السنة والجماعة على خبرة أو كان خبيرا بهذا الفن أي بعلم الحديث. قلت ومن كان عنده أثارة من علم الحديث أو كان عنده أثارة من منهجية أمير المؤمنين في علم الحديث ما صاح ولا صرخ ولا قال شيئا على الإطلاق، لكني أقول إن المرتزقة الذين يتحدثون بألسنة غيرهم لأجل ما عندهم من خيرات وأموال دنيوية حقيرة زائلة يأبون إلا الصراخ إذا ما ذكر اسم البخاري، وإن ذكر اسم مارق أو كافر أثنوا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الشبهة جلست فيها مع رجل يدعي أنه قرآني وهو أستاذ جامعي للأسف بأرضنا الطيبة وفي بلدتنا الطيبة في مصر. هذا الذي يدعي أنه قرآني والقرآن منه براء، نال من البخاري نيلا ما بعده نيل بسبب شبهة عنده هو وليست عند الإمام على الإطلاق في الحديث الأول من الصحيح. وجلست مع آخر يظهر في وسائل الإعلام آناء الليل وأطراف النهار يتحدث بلسان الطائفة المنحرفة الباطنية هذه طهرة، ويتحدث بلسان القرآنيين طهرة، إلا أن الرجل معلوم أنه يتقاضى راتبه من هيئة مشبوهة، والفضائيات المنحرفة تظهر على أنه مفكر إسلامي والإسلام منه براء. هذا الرجل جلست معه أيضا، قال بالقرآن فقط، قلت والسنة؟ قال الرسول لا حق له على الإطلاق في أن يأمر أو ينهي، ثم تكلم بكلام قذر يشبه لا أقول خلقته ولكني أقول يشبه أخلاقه، ثم قال النبي بمثابة حامل بريد لا يأمر ولا ينهي، وليس له حق أن يتكلم في الغيبيات على الإطلاق. والبخاري في صحيحه نقل أحاديث منسوبة إلى النبي تتحدث في الغيبيات. ثم بعد ذلك رأيت الرجل المعتوه هذا قد أنزلها صفحة كبيرة في جريدة قومية هاهنا في طعنه في البخاري رحمه الله، وقال أنه سينقح الكتاب هذا وأنه سيزيل منه أكثر من النصف لأنه يرى أن الأحاديث هذه ضعيفة أو موضوعة. وأنا أسأل أين تعلم هذا علم الحديث؟ لما جلست معه أشهد الله ما يفقه شيئا في المصطلح على الإطلاق، وما يستطيع أن يعرف حتى الحديث، حتى لما أقول له طب عرف لي الحديث، طب إيه الخبر، إيه الأثر، طب عرف لي الحديث الصحيح، عرف لي الحديث الموضوع، عرف لي الحديث الضعيف، طب إيه الحديث المعلق، الحديث المضطرب، الحديث كذا، ما يفقه شيئا على الإطلاق، ما يفقه الرجل شيئا على الإطلاق. ولك لا 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 أنا هنقح صحيح البخاري وأنا لها ذئبها شو أكثر من نصفه، أنت مين وباسم مين وتتكلم نيابة عن من، وأنت جاهل، أنت جاهل، قلت فاقد شيء لا يعطيه، أنت ما عندكش أي شيء ولا تفقه شيئا عن دين الله جل وعلا، فضلا عن أنك لا تفقه شيئا عن صحيح ابن بخاري. المهم الشبهة اللي تواطروا عليها واجتمعوا عليها المجرمون هي إيه؟ يقول لك البخاري ما عندوش أمانة، البخاري بيخرج من حديث وبيشتره لأنه مش أمين. فين الدليل؟ يقول لك الحديث الأولاني في صحيح البخاري يقول فيه إنما الأعمال بالنيات. طيب نفتح الصحيح كده، تخيل معايا أن أنا بفتح الصحيح أسمعه لك كما هو، ما بنيجي نفتح الصحيح، فتحنا الصحيح وبعدين الحديث من طريق أبي حفص عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إنما الأعمال بالنيات، هو كده في أول حديث عند البخاري، وإنما لكل امرئ ما نوى. شوف اللي جاي، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فقط الحديث مروا كده فعلا فقط. بالطبع الكل يحفظ الحديث هكذا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، رواه الشيخان البخاري ومسلم. ركز معي، يقول لك طيب البخاري هنا، البخاري هنا في الحديث أسقط شطر الحديث فين؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، شلها وأم احتجه بقول الإمام الخطابي وقول الإسماعيلي وقول أبي داود الشارح في أن البخاري خرم الحديث وشطره، إما أنك تقول خرم أو شطره يعني أسقط منه. ركز معي جدا عشان الشبهة دي نفهمها تماما. يقولك حتى المناسبة بتاعت إيراد الحديث ما هي ماشية، إنما هنا ما فيش أمانة. ركز معي بقى كده، نبدأ ببداية الحديث. الإمام البخاري كاتب كده على طول، كتاب واحد باب واحد، كيف كان بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كده. إما تفتح صحيح البخاري كده، عد الغلافة المجلد اهو الأولاني شيل الصفحة المكتوب عليها كذا بسم الله الرحمن الرحيم دي أو حقوق الطبع كده كتاب بدء الواحد. كتاب الأولاني كتاب واحد باب واحد اللي هو إيه؟ باب بدء الواحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم باب بدء الواحد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 شوف الخطأ. شو الخطأ؟ دي خطبة الكتاب. فين خطبة الكتاب ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فين لو هو فين من الحديثين اللي بيقوله؟ يعني الحديث الأولاني رواه أبو داود في سننه وغيره، والثاني رواه أبو داود في سننه اللي يقول إيه؟ كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم، أجزم مقطوع البركة. والثاني كل خطبة لا يبدأ فيها بالحمد لله فهي جذماء، يعني مقطوعة البركة ما فيهاش خير. لك اهو اهو عشان خالف اهو. قلت بإذن الله جل وعلا نقلا عن أهل العلم كما قال الحافظ رحمه الله: الحديثان ليس على شرط البخاري على الإطلاق. ثانيا الحديث الأول ضعيف وورد في ضعيف الجامع، والثاني ضعيف أيضا في ضعيف الجامع. يعني شوف بس أول حاجة أقول الحديثان ليس على شرط البخاري، النقطة الثانية الحديث الأولين ضعيف والثاني ضعيف، ومن أراد المراجعة فليرجع إلى ضعيف الجامع وزيادته اللي هو ضعيف الجامع الصغر وزيادته الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى خلصنا من المسألة دي. تعال بقى للمناسبة يقول لك كاتب بسم الله الرحمن الرحيم بكتب يا خطبة، نقول له يا أخي إن الإمام البخاري افتتح كتابه كما تفتتح الكتب والرسائل بالبسملة، بمعنى أن العادة عند العلماء والأئمة والمحدثين أنهم يفتتحون رسائلهم ببسم الله الرحمن الرحيم. أي واحد بيبعث رسالة لواحد سواء كان إمام أو عالم أو محدث أو فقيه بيفتتحها بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فكان كتاب الإمام البخاري رحمه الله بمثابة الرسالة، يعني الرسالة النبوية الرسالة العلمية اللي بتحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فصدرها ببسم الله الرحمن الرحيم، وجاب على طول باب بدء الوحي، يعني كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب هذا الإيراد لأنه جامع وحي النبي صلى الله عليه وسلم، جامع الصحيح من وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فناسب الأمر الإيراد بإذن الله. وسأعطيك المفاجأة في رد الشبهة ولكن بعد هذا الفاصل إن شاء الله جل وعلا. والسلام عليكم ورحمة الله.
سفر الهدى أصح الأسانيد عن أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود على بدء بإذن الله جل وعلا. أود قبل أن أستفيض في رد هذه الشبهات بإذن الله جل وعلا أن أقول للمشاهدين والمشاهدات رويدا، بمعنى إياكم أن تتألموا من هذه السلسلة، إياكم أن تقولوا إن السلسلة صعبة أو إن المادة العلمية جافة، لا أبدا. إننا لا نتحدث الآن في الرقائق لا في الجنة ولا في النار ولا في الموت ولا في القبور ولا في الآخرة أبدا، ولكننا نتحدث في منهج علمي تأصيلي لرد الشبهات عن ديننا العظيم عن صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ولذلك أقول علينا الصبر وعلينا أن نتعلم، لأننا إذا تعلمنا من الله علينا بالفهم، وإذا من الله جل وعلا علينا بالفهم كانت عندنا الدوافع التي تقوي إيماننا والتي تزيد من همتنا وتعلي منها بإذن الله جل وعلا. أما إذا لم يكن كذلك فإن القلب سيصير مصيدة لكل فكر شارد أو مارق والعياذ بالله جل وعلا. من أجل ذلك أقول علينا بالصبر في تحمل العلم الشرعي وفهمه. وأنا أبسط للغاية أوضح الشبهة أكثر. يقولون أن الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أسقط جزءا من الحديث، خرم الحديث، شطر الحديث. ولذلك في الشبهة عند الكل سواء عند أناس من أهل السنة يعني بحسن نية، أو عند هؤلاء المجرمين من الذين يدعون أنهم من القرآنيين، أو عند هؤلاء الباطنيين الذين خرجوا عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أقول إن الشبهات ألقي عليها ألفاظ ثلاثة: الأولاني أسقط، الثاني خرم، الثالث شطر. ودي معلومات بقولها لطالب العلم عشان يحفظ معايا، لأني قابلت واحد يدعي أنه محدث وأنه على علم عظيم بالحديث وأنه يعطي إجازات، وذكرت له الخرم والشطر هذا قال أول مرة أسمع هذا في حياتي. لماذا؟ لأنه مع احترامي يدعي أو يزعم وما هو على شيء على الإطلاق. المهم إما بنجيب بقى هذا ونقول الإمام البخاري روى الحديث إزاي، بنقول قال قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، لك بس إيه السبب ما جابش ليه؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ده كده موش أمين، ده كده ما بيبلغش الحديث الصحيح، ده كده إما إن مشايخه اللي نقلوا الحديث هم اللي عملوها، وإما إن هو وشيخه اللي هو نقل عنه الحديث الإمام الحميدي رحمه الله المكي القرشي. أبدا، الإمام الحميدي في مسنده روى الحديث كاملا، يبقى شيلنا دي، يبقى باقي البخاري. هتتهم البخاري؟ أبدا. ولكن طب إيه اللي خلى البخاري عمل كده رحمه الله ورضي عنه وأرضاه؟ أقول هذه المعلومة، إن البخاري أورد الحديث في داخل كتابه متصلا كاملا، يعني هو هنا عشان ما تتهمش الراجل وتقول أهو مخروم مشطور مسقوط منه، طب ما هو رواه داخل كامل أهو، يبقى عايزين نفهم بقى رواه بداخل الكتاب متصل، بمعنى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. إذا لما وريت لك بقى أن البخاري أورد الحديث كاملا متصلا في صحيحه بالداخل، وأورده في بداية الكتاب في مقدمة الكتاب أورده مخروما أو مشطورا أو مسقوطا منه، عايز أفهم يبقى إذن البخاري أمين لأنه نقل الحديث بأمانة في داخله كامل. طب إيه اللي خلاه يعمل كده بقى في البداية؟ اسمع بقى اللي قاله، اسمع العلم اللي العلماء نقلنا، اسمع ما قاله الحافظ وغيره وغيره. قالوا أن الإمام البخاري لما سافر إلى الأقطار والأمصار وحصل الإسناد وجمع صحيحه هذا في زهاء 16 عاما، مدة 16 سنة ما بيستريحش، أسفار أسفار بيجمع فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وجيه ما وضعش خطبة ولا مقدمة للكتاب على الإطلاق، فجعل الحديث بمثابة الخطبة، بمعنى أوضح أكثر، جعل الحديث هذا مقام الخطبة، يعني بدل ما يعمل خطبة لكتاب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره، المهم أما بعد فأنا كتبت الكتاب ده كده، لا 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 لا، جعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يقوم مقام الخطبة، ودل في الخطبة، ده البداية، ده خطبة الكتاب. الله، واحد يقول طيب لما جعلوا مقام الخطبة شل ليه منه جزء؟ لو فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، نقول لأن يبقى الأمر مقام تزكية. يعني إيه مقام تزكية؟ يعني البخاري عشان سافر في الأراضي والبلاد والعباد وجمع الحديث و16 سنة ويجري هنا ويجري هنا وجمع الصحيح هذا، لو أنه ذكر الحديث كاملا وقد جعله مقام الخطبة، يعني في مكانها، أي جعله يقوم مقام خطبة الكتاب، فكأنه زكى نفسه. يعني هجرته اللي كان بروح دي لمكة وللمدينة وللبصرة وللكوفة وللشام ولمصر ولبخارة وكل هذه الأماكن، يبقى كان سافر ده أقولك أنا كنت بهاجر وراح أجمع الحديث ده لله، يبقى بزكي نفسه، من يعلم من يعلم. فكأنه أراد أن يتهم نفسه تواضعا ويقول أنني لا أقول هذا من باب التزكية ولكن أتهم نفسي. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، يعني ربما يكون الهجرة دي والجمع دي وكتب الدنيا والعياذ بالله حتى يقال، فاتهم نفسه حتى لا يزكيها على الإطلاق، أظن كده الشبهة تبقى يعني مرفوعة ومكشوفة بإذن الله جل وعلا، وثبتت براءة الإمام وطهارة الإمام ونقاء الإمام وثبتت الحجة للإمام على المخالفين وعلى المعاندين وعلى الشانئين وعلى الخصوم بإذن الله رب العالمين. من أجل ذلك أقول لا يتعجلن أحد على الإطلاق في العلم الشرعي، ولا يتسرعن إنسان على الإطلاق في الحكم من حيث ما قرأ في العلم الشرعي، من حيث ما قرأ في العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي بحر لا ساحل له، بل على الإنسان أن ينظر إلى فهم سلف الأمة للنصوص، فإنه إن أخذ بفهم سلف الأمة نجا، ولكن إن أخذ بفهم ذاته وبظواهر النصوص ضل والعياذ بالله جل وعلا. من أجل ذلك فإن الإمام الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله بين وذب وكشف وجعل لنا الأمر ظاهرا ظهور الشمس في كبد السماء. لذلك يا جماعة بقولها من قلبي، البخاري بعد اللي ذكرناه من هذه الأمور النيرات الباهرات له، وبعدما كشفنا الخصوم وبينا فيهم الكذب والضلال والظلام والغيوم، في مقارنة بين الطرفين؟ أبدا. البخاري مات منذ مئات السنين ولا زلنا نذكره ونثني عليه ونترضى عليه ونترحم عليه وندعو له ونذب عنه على المنابر وفي الفضائيات. أما هؤلاء فنقبحهم ونلعنهم وندعو عليهم أحياء وأمواتا. فالبخاري حي بيننا بعلمه، انظروا هو مات لكنه حي بيننا بعلمه. أهو قال البخاري، قال البخاري، ذكر البخاري رحمه الله. أما هؤلاء فأموات رغم أنهم أحياء، بمعنى لا ذكرى لا كرامة على الإطلاق. ويصدق في ذلك قول القائل: ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. لذلك أقول بإذن الله جل وعلا إن الإمام وإن كان قد مات بإذن الله، لأن الموت هذا حق على الجميع، فإنه حي بعلمه بيننا بإذن الله جل وعلا. أما هؤلاء الذين ينالون من الإمام البخاري ويطعنون في الإمام البخاري صباحا ومساء في كافة الأوقات وفي سائر اللحظات، فإن أقوالهم مردودة في مزابل التاريخ يوما ما. وأريد أن أوضح في آخر هذه الشبهة قبل أن أدخل في موطن آخر وفي موضوع آخر: أيها الأحبة من المشاهدين، اعلموا يرحمكم الله أننا نتكلم عن جبل أشم، أننا نتكلم عن محدث كبير، أننا نتحدث عن رأس الأئمة في جمع السنة، أننا نتحدث عن جهبذ ونتحدث عن كتابه العظيم، نتحدث عن أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، نتحدث عن صحيح الإمام البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول وتواترت الأمة على ذلك واستفاض الخبر بين الناس، أننا نتحدث عن أصح وأصدق كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، أننا نتحدث عن كتاب ما جمع فيه إلا الصحيح، ولا يجوز لأحد الناس أن يطعنوا فيه على الإطلاق أو أن يقول قائل إنه حوى الضعيف أو الموضوع. لا وربي، بل على العبد أن يتوب إلى الله جل وعلا إذا قال هذا الكلام. أننا نتحدث بإذن الله جل وعلا عن حصن حصين من حصون السنة النبوية الطاهرة المباركة، أننا نتحدث عن صحيح الإمام البخاري الذي ذب عنه الأول من الأئمة والمحدثين والأعلام، ونحن بإذن الله تبارك وتعالى ننقل عنهم هذا الذب بإذن الله جل وعلا. إننا نقف سياجا بين صحيح الإمام البخاري وبين هؤلاء المجرمين الذين يريدون النيل منه آناء الليل وأطراف النهار. إننا نذب عن البخاري وعن صحيحه قربة لله الواحد الغفار. وفي نهاية المطاف أود أن أقول للجميع: الله الله في العلم، فإن الجهل داء، فإن الجهل داء، وما أسقط هؤلاء في هذه الشباك إلا الجهل. ولو أنهم علموا، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: طلب العلم فريضة على كل مسلم، لو أنهم تعلموا لما سقطوا في الهاوية، وأيضا ما أراد الله بهم خيرا على الإطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن الحديث وارد في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام العلامة ابن التين رحمه الله: ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا.
صحيح البخاري سفر الهدى، أصح الأسانيد عن أحمد، فجرع في نيله المستحيل وشد للوقيا.